ما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. نتابع أيها الإخوة في تدبر الآيات القرآنية التي تتحدث عن عموم تعلق قدرة الله تبارك وتعالى بكل شيء، ونختار من سورة البقرة نصا ومن سورة الشورى نصا آخر. في النص الأول في سورة البقرة الآية 20 ورد فيها إن الله على كل شيء قدير، وفي سورة الشورى في الآية 9 ورد قوله وهو على كل شيء قدير. النص الأول نص يتحدث عن البشرية الضائعة الحائرة التي تبحث عن نور هداية. الإنسان ربما توهم في لحظة من اللحظات أنه يقدر على إيجاد منهج يصلح لهدايته، لكن استعرضوا التاريخ واقرأوا الحضارات التي لم تهتدي بهداية الله سبحانه وتعالى التي جاء بها رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ستجدون العجيب، ستجدون في حضارة الإغريق، في حضارة الرومان، في الحضارات الهندية، ستجدون ما تتقزز النفس منه. منهم من كان يعبد المرأة العارية لا تمثالها، يعبد المرأة العارية هي إله له. منهم من كان يستخدم الإنسان لعبة يتفرج عليها والسباع تنقض عليه تنهشه نهشا وهو يضحك. منها من كان يعتبر الرجل من البشر ولا يعتبر المرأة من البشر. منها ستجدون ضياعا، ستجدون حيرة، ستجدون عبادة يكون فيها الإنسان عبدا للإنسان، ولا تجدون عبادة يكون فيها الإنسان حرا من كل شيء عبدا لله وحده. إذن البشرية بظلمها حين تحيد عن هداية الله سبحانه ستقع في معضلات كثيرة. ينبغي أن نفهم يا إخوتي قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لم يكن ظلوما جهولا لأنه حمل الأمانة، بل إنه كان ظلوما جهولا فأدرك أنه إن لم يحمل الأمانة سيبقى على ظلمه وجهله. إن لم يحمل الأمانة سيبقى على ظلمه وجهله كل الأشياء تسجد لله سبحانه وتعالى، لكن ما كل البشر يسجدون له سبحانه. وقد صرح بهذا القرآن الكريم. إذن وحملها الإنسان لأنه أدرك بإرشاد الله سبحانه وتعالى لفطرته أنه إن لم يحمل هذه الأمانة سيبقى على ظلمه وجهله، والتجربة التاريخية مصداق لهذا. فكلما حاد الإنسان عن الأمانة، عن حمل هذه الأمانة، عن تبني هذه الأمانة، ستجد أنه يزداد ظلما ويزداد جهلا. إذن ها هنا النص الذي سنقرأه في سورة البقرة يتحدث عن البشرية الضائعة التي تبحث عن مرشد لها. القوانين الوضعية غير كافية لإرشاد الإنسان. الإنسان في الغرب مع كونه تطور على المستوى البحثي الكوني، لكنه على المستوى الإنساني في حالة من التخبط. فكم من برلمانات غربية أجازت الزواج المثلي، أن يتزوج الرجل الرجل وأن تتزوج المرأة المرأة، وفي هذا فناء الجنس البشري. كم من القوانين التي فرقت، كم هي الممارسات التي تميز الإنسان عن الإنسان، ودول الشمال عن دول الجنوب. إذن القوانين الوضعية مهما تطورت فلا يمكن أن تصل إلى مستوى الهداية الربانية. وكنت أتحدث مع أحد الإخوة الاقتصاديين، لفت انتباهي إلى قضية، قال لي إن السوق التي دعا إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى هذا الوقت، بل وإلى أزمنة مديدة لم يصل العالم ولن يصل إليها بشروطها وبيئتها، حيث النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى المدينة ووجد سوق اليهود ووجد احتكارهم ووجد استغلالهم للناس، فإنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذهب إلى قطعة من الأرض في المدينة المنورة وقال هذه سوق المسلمين. ورفض النبي صلى الله عليه وسلم ومنع أن يكون على أرض هذه السوق ملكية لأحد، ومنع صلى الله عليه وسلم أن تفرض على هذه السوق الضرائب بكل أنواعها، بمعنى هي أرض حرة للبيع والشراء، والمكان في هذه السوق لمن سبق. اليوم المثال الهزيل الذي نجده في بعض التطبيقات، مثال سوق الجمعة وغيره، هذا مثال هزيل لا يعبر عن مستوى حضاري. لكن عندما ينشئ للمدينة، يعني هذا سوق الدولة، عندما ينشئ هذا المكان، وأنا قلت مرارا، قلت ليت هذا الطرح يتبنى تخطيطا على مستوى رفيع. ما الذي يضر أن تخصص منطقة حرة لا يوجد عليها أي قيد ولا ضريبة من الضرائب، ثم تكون هناك أسواق متنقلة مرتبة حضارية ذات أبعاد مدنية متطورة جدا يمكن أن يحصل فيها التنقل والأفضلية لمن يأتي. لن تجد عند ذلك من يتأخر حتى ما بعد أذان الظهر ليذهب إلى السوق. إذن هذا نموذج أنا أضربه لكم حتى نرى كيف أن الإسلام أزاح عن كاهل الإنسان الظلم، وكيف أعطاه الحرية. يتشدقون بالحرية، أتحدى أن يكون هناك حرية مثل الحرية التي يقدمها الإسلام، لأنه يحرر الإنسان من كل شيء إلا من عبوديته لله سبحانه وتعالى. وعبوديته لله عين الحرية، لأن عبوديته لله إنما هي انطلاقة إلى كل نجاح وفلاح وصلاح. إذن الآيات التي تتحدث عن البشرية التي تبحث عن الهداية، قوله تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا النص القرآني يقدم لنا مثالين حسيين. هذان المثالان الحسيان هما نموذج يمكن أن نفهم من خلالهما حاجة البشرية إلى الهداية، ثم إعراض البشرية عن هذه الهداية. الحاجة لهذه الهداية: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أي طلب منفعته في النور وما يستفيده من وجود النار لطعامه وشرابه. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هو يبحث عن منفعته، يطلب منفعته. فلما أضاءت ما حوله أكرم الله البشرية فدلهم على الهداية، دلهم من خلال الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكان الرسول من الرسل يرسل إلى قومه، فلما أراد الله سبحانه للبشرية أن تكون لديها بكل أعراقها وقومياتها وبكل اختلاف أمزيجتها رسالة واحدة، أرسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم الذي فيه كل شيء، الذي فيه الهداية وفيه الرشاد وفيه توجيه الأسرة وفيه ضبط نظام المعاملة وفيه ضبط العلاقات العامة، فيه العبادة والمعاملة، وفيه يرتقي الإنسان إلى مستوى يكون فيه رحمة للعالمين، متبعا الرحمة الكبرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أضاءت ما حوله، وهذه قضية ما حوله لأن القرآن نزل في مركز الأرض كما قال سبحانه في النص الثاني الذي سيأتي في الشورى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. إذن لما نزل القرآن الكريم في مركز الأرض قال: فلما أضاءت ما حوله، لأنه يتحدث عن مركز ودائرة حول هذا المركز. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى، أي مكة، ومن حولها. إذن نعود إلى النص في سورة البقرة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، طلب منفعته، طلب رشاده، طلب هدايته، فلما أضاءت ما حوله نزل القرآن الكريم في مركز الأرض، وبدأ إشعاعه، وبدأ نوره ينتشر، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لما حصلت الهداية النظرية، المنهج المنهج النظري، الدستور، النظام الذي وضعه رب الإنسان، خالق الإنسان، ليس الإنسان هو الذي وضعه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كيف يمكن لنا أن نقارن؟ إلى متى نبقى في هذه اللعبة القذرة الأضحوكة التي يكررونها على مسامعنا ونصدقهم يتحدثون عن الدين على أنه شيء هامشي؟ الدين شيء هامشي عند غير الأمة الإسلامية، الدين شيء هامشي عند أمة جعلت الدين في معبدها ثم خرجت بعد ذلك إلى برلماناتها تنتظر نظاما وضعيا. أما الدين في الأمة الإسلامية فإنه نظام كامل متكامل لا ينقص منه شيء، فيه القواعد التي تحل كل المستجدات، فيه المرونة، فيه التطور، فيه الرقي، فيه الحضارة. إلى متى يتحدثون عن هامشية الدين ونحن كالببغاوات نكرر؟ المشكلة ليست في الدين، الدين الإسلامي مختلف. وعندما يقارنون الدين الإسلامي بغيره فإنهم يريدون محو الدين الإسلامي، لأنه لا وجود أصلا على الكرة الأرضية، لا وجود لدين يملك نظاما متكاملا إلا الإسلام. فعندما يقارنون الإسلام بغيره فإنهم يريدون بذلك إلغاء دور الإسلام. الإسلام لا يسيء إلى غير المسلم ولا يلزم أحدا على الدخول فيه، لا، هو يدعو دعوة واضحة مبينة معها الحجج، معها الدلائل، معها البراهين، معها تطبيق واقعي. وبعد ذلك من أراد أن يدخل في الإسلام يفوز بسعادة الدارين، ومن أراد أن يبقى على ضلالته فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه يوم القيامة وعند الله تجتمع الخصوم. فما عرف في تاريخ الإسلام شيء اسمه إرغام أحد على الدخول في الإسلام. وإذا رؤيت مثل هذه الظاهرة فإنها لا تعبر عن الإسلام أبدا. إذن المشكلة ليست في الدين، ليست في الإسلام، المشكلة عندما يعتدي غير المسلمين ويريد أن يشوه صورة الإسلام، أو يستخدم بعض الجهل من المسلمين لتشويه صورة الإسلام. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ها هنا النور، نور الرؤية. الإنسان حتى يرى يحتاج إلى نورين، نور البصر والنور الخارجي، إما أن يكون مثل هذا الوقت يوجد نور من الكهرباء، أو في النهار نور الشمس. لكن عندما تنتفي الأضواء الخارجية أو ينتفي نور البصري فإن الإنسان لا يرى. إذا فقد أحد النورين لا يرى، فهو دائما حتى يرى يحتاج إلى نورين، نور خارجي ونور داخلي. فإذا وجد النور الخارجي مع فقدان النور الداخلي لا يرى، وإذا وجد النور الداخلي مع فقدان النور الخارجي لا يرى. هذا على المستوى الحسي، وكذلك على مستوى رؤية القلب. النور الخارجي هو نور القرآن، والنور الداخلي هو نور البصيرة. كما أننا حتى نرى رؤية محسوسة نحتاج إلى نورين حسيين، نور العين المقلة الجارحة التي في الرأس، نور البصر، والنور الخارجي الشمس أو الأضواء. فإننا حتى ترى قلوبنا الهداية، وحتى ترى طريق الصلاح والرشاد، فتهتدي وتعدل عن الانحراف إلى الاستقامة، تحتاج إلى نورين. النور الأول هو نور القرآن، والنور الثاني نور البصيرة. نور القرآن أكرمنا الله به ونزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما بقي يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقي أيها الناس إلا نور البصيرة. نور البصيرة الذي يمكن أن يكون معطلا عندما يكون الإنسان في ظلمات الكفر أو المعصية أو الفسوق. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. النور موجود لكن في عماشة وفي أفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا لم يزح أقفال القلب كيف يبصر القلب مع وجود القرآن؟ ومع الأسف اليوم عندما نتحدث عن القرآن فإننا نتحدث عن أناس، إذا في أحسن الأحوال عندما نتحدث عن علاقة المسلمين بالقرآن فإننا نتحدث عن تلاوة، لا نتحدث عن تدبر. في شهر رمضان ما الذي نرى؟ الذي نرى كثرة التلاوة. فتجد الواحد بيمسك المصحف من جلدة لجلدة وفرحنا ختمنا ختمة. يا حبيبي كم مررت بآيات وأنت تتناقض بسلوكك معها، كم مررت بآيات وقلبك يتناقض معها وعملك يتناقض معها. إذن هل هذا من قراء القرآن أو ممن له صلة بالقرآن، أهل القرآن خاصة الله؟ لا، هذا قرأ القرآن فما تجاوز القرآن وحنجرته. لكن القرآن ينبغي أن يتحول فيك لتكون مظهره العملي والسلوكي والعقدي والشعوري. سئلت عائشة عن خلق رسول الله فقالت: كان خلق القرآن، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم مظهر القرآن. القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في الصدور وليس في مجرد السطور. إذن فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، أي بنور بصيرتهم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الهداية موجودة، ينبوع الهداية موجود. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه آية مخيفة للعرب، لأن قوم سيدنا محمد هم العرب، والقرآن بهذا يشير إلى موقف العرب. وقال الرسول: يا ربي إن قومي، قومه العرب، والله سبحانه وتعالى هدد وقال يستبدل قوما غيركم. هل موقف تركيا الآن أشرف ولا موقف العرب؟ إذن أين نسبتنا التي نتشدق بأنها مصدر اعتزاز لنا إلى العروبة؟ هل رأينا شخص مثل ما رأينا الآن ونرى يعتز ويقف أمام هذا المجرم رئيس الكيان الصهيوني يقف في عزة يركله بعباراته. أين هذا زن؟ فقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فبعضنا بدأ يتمسح بالشرق وبعضنا يتمسح بالغرب، سنبقى أذلاء حتى نرجع إلى القرآن، لأن هذا القرآن فيه ذكرنا، أي فيه سيادتنا، أي فيه نصرنا، أي فيه عزتنا، أي فيه صلاحنا. متى نصحو؟ متى نتخلص من جهالاتنا ورعوناتنا؟ ومتى نقول للذين يجهلون ويريدون التجهيل؟ متى نقول لهم يكفيكم عارا، خزيا، ذلا، كفى؟ انتبهوا، الله سبحانه وتعالى أعطاكم منهاجا عظيما كبيرا وأنتم تصرون على التبعية. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى الحق، لأن الحواس الباطنة تعطلت. ويأتي المثال الآخر، أو يعني ومثلهم، أو مثلهم، هذا المثل الأول، أو مثلهم كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أيضا تلاحظون في المثال الثاني التركيز على قضية الحواس، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. هناك في المثل الأول قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وها هنا قال سبحانه ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، وأشار بهذا إن الله على كل شيء قدير إلى أن الهداية من حيث الاعتقاد يخلقها الله سبحانه وتعالى، لكن لها أسباب، أنت مأمور أن تأخذ بالأسباب، لكن الذي يخلق الهداية هو الله، فاطلب الهداية منه. إذن هذا المثال الثاني الذي هو تفصيلي أكثر، فيه لوحة صورة جديدة، أو كصيب من السماء، أي غيمة فيها الغيث أو فيها المطر، فيه ظلمات ورعد وبرق. إذن المثال الأول الذي شبه الله سبحانه وتعالى القرآن به، شبه القرآن بنار طلبها الإنسان لتضيء له ولينتفع بمنافعها. أما المثال الثاني فهنا نجد القرآن في صورة هذه الغيمة، القرآن في صورة هذه الغيمة، وهذه الغيمة فيها ظلمات ورعد وبرق. انظروا كيف يمثل لنا ربنا سبحانه وتعالى ما في القرآن، فيه ظلمات. طيب الغيمة لما بتكون سوداء معناتها مليان غيث، فيه ظلمات. إذا نظرت إلى غيمة بيضاء وجاي بتقول هذه مثل سحابة صيف، لكن الغيمة عندما تكون داكنة سوداء معنى ذلك جايبة غيث إلى الأراضي العطشانة، وسوف تنزل هذه المياه لتروي الأرض ولتغيث الظماء. والله يا أخواننا أعجبني ما قال، حدثني به رجل قال هناك من أقسم على مشهد في زماننا هذا، نحن نقرأ في القرآن الكريم في الحديث الشريف حديث اسقي حديقة فلان، أنتم تعرفون هذا الحديث، اسقي حديقة فلان، أقسم شهود عيان أن غيمة جاءت إلى أرض يملكها أحد الذين أعرفهم، وهو يكثر من الإنفاق إلى درجة شديدة جدا جدا. أقسى مشهود العيان أمطرت الغيمة فما تجاوزت حدود أرضه. هذا مو قصة في بني إسرائيل، لا، قصة في عصرنا هذا، في زماننا هذا. والذي حدثني بهذا حي يرزق، فقال أقسم شهود العيان وهم ينظرون إلى الغيمة، عجيب، كل الأراضي اللي حولها جافة، لكن هذه الأرض عم تنزل الغيمة فوقها. هذا الله، هذه قضايا ثابتة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلماذا نتعجب؟ نتعجب بسبب ضعف إيماننا. إذن أو كصيب من السماء في ظلمات، فهذه صحيح في مشهدك عندما تنظر إليها ترى ظلمات، شيء بخوف، لكن هذه الظلمات إنما تخفي وراءها إيش؟ غيث. وعبارة الغيث أحسن من المطر، لأن المطر قد يكون مطر السوء، قد يكون والعياذ بالله تمطر السماء حجارة، البراكين يحصل فيها مشهد المطر، لكن الغيث خاص بالماء الذي يروي الأرض العطشاء ويروي الظماء، اسقي العطاش. إذن فيه ظلمات. نحن نريد أن نقول للذين لا يفهمون القرآن، وللذين يعرضون عن القرآن، وللذين يمثلون علينا أنهم يحبون القرآن لكن حقيقة الأمر أنهم يتناقضون مع القرآن ويحاربونه، نقول لهم والله أنتم تبصرون ظلمات، لكن لو أنكم فهمتم ما في القرآن لعلمتم أن خلف هذه الظلمات غيث يغيثكم. ليتكم تعرفون أنتم عم تخافوا. اليوم في ظاهرة أصبحت تدرس على مستوى المؤتمرات العالمية إسلام فوبيا، خوف من الإسلام. إسلام يا لطيف، الإسلام إذن سيدمر، سيلغي، لا تشتغل المقاصيل، لا تشتغل السيوف، لا علاقة لنا بالتطرف، فالتطرف لم يدعو الإسلام إليه. الإسلام رحمة، الإسلام دعوة، الإسلام رسالة، الإسلام علم، الإسلام عمل. إذن عندما تنظرون إلى الإسلام لا تقعوا في الخوف. صحيح هي ظلمات، لكن المزارع يستبشر بهذه الظلمات. عندما يرى غيمة سوداء قادمة يستبشر، يقول الحمد لله الأرض بدرنا البدار وعم ننتظر منذ زمن هذه الغيمة السوداء. فكلما كانت سوداء أكثر معنى ذلك أنها مليئة بالغيث أكثر. فيه ظلمات، لكن بعد ذلك إيش قال؟ ورعد وبرق، فأشار بالرعد والبرق إلى الوعد والوعيد في القرآن. القرآن الكريم فيه وعد وفيه وعيد. وعده ينقسم إلى قسمين، فهو وعد بخير عاجل وبخير آجل، وأوعد في وعيده بعقوبة عاجلة وعقوبة آجلة. إن أنت اتبعت الصراط المستقيم تنال الوعد العاجل والآجل، وإن أنت أعرضت عن القرآن فإنك سوف تقع في الوعيد العاجل والآجل. مثال على الوعد العاجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. مثال الوعد العاجل: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. مثال الوعد العاجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مثال الوعد العاجل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مثال الوعد الآجل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ما أعده الله سبحانه لعباده، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هذا وعد آجل. طيب الوعيد، هناك وعيد عاجل، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، هذا على المستعجل لعلهم يرجعون. فتجد تسليط البلايا، تسليط الجوع، تسلط الأعداء، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب، رحمتي سبقت غضبي. إذن هناك وعيد عاجل وعيد آجل، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. الآيات، إذن الظلمات المشهد الظاهر، لسه بتحكوا عن الالتزام وعن الصلاة وحاج بقى موتوا قلبنا، خلينا نفرفش، روح شوف الإسلام ما بيخلينا نكون في سلوكنا الغريزي الجنسي إباحيين، بينما نحن ياخدين راحتنا آخر طرز، نروح في الجامعة بناخد راحتنا بنعمل بدنا إياه، إذا كان بدنا نلتزم ما بدنا نصير نحظى بهذه الإباحية، ما في بوتشنا غير الزواج، والزواج بنعلق بما يسمى بقفص الزوجية وما بنطلع منه، وبعدين حظك نصيبك وحالي، وأصبحت الحياة حياة مقيدة، وأصبحت مسؤوليات كبيرة و أما الإباحية فرفشة وإلى آخر ما هنا. هكذا يرى الظلمات، لكن الذي ينظر إلى ما وراء الظلمات يرى الغيث، يرى أن الله سبحانه وتعالى يكرمه بأسرة باستقرار لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، ويمددكم بأموال وبنين، يوجد أولاد قد يكونون من الصالحين يرثون صلاح الآباء والأجداد. إذن الذي ينظر فيرى الغيث في العفة والفضيلة وبناء الأسرة، ويجد أن هذه الإباحية، بدك إباحية بس انتظر بكرة بالجنة، والله في إباحية قد ما بدك في الجنة، إباحية مطلقة، إيش بتريد فيها ما تشتهيه الأنفس، ما في قيد عليك، الجنة لا يوجد فيها قيد، كله إباحية. بل إن الله سبحانه وتعالى منع الأسواب التي ترتديها الحور العين أن تستر أجسادهن، تلبس 70 حلة ويرى جسدها من وراء 70 حلة. انظر، هذا حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ما يكون في ترهلات وبدون ما يكون في مشاكل. تريد إباحية بس انتصر يا حبيبي، انتصر، مشي حالك بالعفة في هذه الدنيا، وبعد ذلك الإباحية مفتوحة، كل ما تريده، لكن هذه الإباحية لن ينالها، الإباحية التي هي إكرام من الله لن ينالها المجرمون الذين تعجلوا، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم. طيب كيف السلوك؟ قال لما نظر هؤلاء الذين ضلوا، نظروا إلى الظلمات والرعد والبرق، والبرق فيه تهديد، لأنه القرآن يهدد، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. وهذه الصورة لأن القرآن كما يقول أهل التفسير فيه في بعض الأوقات زجر شديد ووعيد، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد. يوجد وأنت تقرأ القرآن في بعض المواطن سنفرغ لكم أيها الثقلان، يوجد وأنت تقرأ القرآن أحيانا بعض الآيات التي تهتز الجبال لها. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، وهنا ليس المراد الصواعق الصاعقة، إنما المثال كله يؤخذ منه ما يراد من المثال، الذي هو أن تستفيد من هذه الغيمة التي فيها الغيث. حذر الموت، لا 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 لا، ما الذي سيصيبنا؟ إذا كان بدنا نطبق الإسلام بطلع علينا بعدين واحد بده يأخذ مننا الزكاة، واحد بده يعني نترك التبرج والسفور، واحد واحد واحد، لا لا ما بدنا هذا. يجعلون أصابعهم في آذاني من الصواعق حذر الموت. هم يظنون أن القرآن سبب موتهم وموت قلوبهم، يعني بده يصيبنا كآبة، بده يصيبنا حزن، وما دروا أن القرآن هو سبب حياة، هو سبب حياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهم يتوهمون الموت في القرآن وما دروا أن القرآن هو سبب حياة وليس هو سبب موت. والله محيط بالكافرين. الله سبحانه وتعالى لا ينزل وعيده بمن آمن، لا ينزل وعيده بمن اتقى، لا ينزل وعيده بمن كان في حالة الاستجابة لأمر الله سبحانه، لكنه ينزل الوعيد بمن أعرض. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يعني ينبهرون بهذا القرآن، هذا قرآن لا يستطيع أحد أن يقول إنه من كلام البشر. وقد رأيت بعض من غير المسلمين وهم يقرؤون القرآن في حالة الانبهار، يعني أنا رصدت حالات يقرأ القرآن غير المسلم فينبهر. فهذه يكاد البرق يخطف أبصارهم تعبر عن حالة الانبهار، عندما يقرأ القرآن شخص فيرى في هذا القرآن ما يصدمه. مثلا هناك كما سمعت عالم من علماء البحار دخل في الإسلام لأنه قرأ قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فقال هذا النبي دخل البحار؟ قالوا له لا، فأسلم. قال هذا كلام لا يمكن أن يعرفه إلا علماء البحار اللي دخلوا. حتى حدثني سباح من أخوان الذين يأتون إلينا، قال نحن نعرف ما بين طرطوس وأرواد في أماكن ضمن هذا الطريق من المياه العذبة دائما، قال نحن حفظانين الطريق في هذا المكان مياه عذبة فنشرب منها ونحن في حالة السباحة فما منعطش أبدا، قال لأننا نعرف الأماكن الحلوة والتيار الحلو الذي يمشي داخل البحر المالح. هذا موجود ها هنا ما بين طرطوس وأرواد، ما عم نحكي لك على المحيط الأطلسي، إنما نتحدث عن الساحل السوري. قال لي السباح نحن نعرف هذه الأماكن بسبب أنه دائما منروح سباحة من طرطوس إلى أرواد فنعطش في الطريق فيها 3 كيلومتر فنشرب، لأننا نعرف الأماكن العذبة في وسط البحر. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، هذا البرزخ الموصوف في القرآن في مواطن كثيرة الذي قال عنه في وحجرا محجورا، حتى هناك بحسب دراسة علماء الكائنات الحية كائنات لا تتجاوز هذا العذب إلى المالح، وهناك كائنات لا تتجاوز المالح إلى العذب. في كائنات لا تحيا إلا في العذب، فهي تحيا في هذا الجزء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا يخطف الأبصار عندما تقرأ في القرآن الكريم الذي أنزل من 15 قرن، فتقرأ فيه هذه الدقائق يخطف بصرك، ستنبهر. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وهذا يعبر عن استخدام مصلحي. كم نجد اليوم ممن يستخدم بعض الآيات القرآنية لمصالحه؟ اليوم شخص علماني لا يتبنى منهج الإسلام ولا يعتمد القرآن دستورا ونظاما له، لكنه يستثمر آيات من القرآن لخدمته ولخدمة مصالحه. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم، إذا وجد أن هذه الآيات لا تلبي مصالح مزاجه الشخصي، قاموا، أي أعرضوا، قاموا عن القرآن وأعرضوا عنه. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، لكان هؤلاء لا يقدرون على الانتفاع ولا بجزئية صغيرة من جزئيات القرآن. مثال عجيب. المثال الأول مثال النار، المثال الثاني مثال الغيمة التي فيها الغيث. أختم بسرعة وأنا أقرأ النص الثاني. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. لماذا أتيت بالنص الثاني؟ حتى ترى الظلمات والرعد والبرق، إنما بالبيان الصريح بعد أن رأيتها بالبيان التلميحي الذي يعطيك مثلا لتفهمه، لأن هذه الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذا لم تكن من أهل العلم لن تستطيع استنباط ما يشير المثال إليه. إذن وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته اللهم أدخلنا في رحمتك. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. ها هنا الشاهد، وهو يحيي الموتى، والمناسبة مناسبة موت القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. إذن تنبهوا عندما تقرؤون القرآن، هل يراد من ذكر الموت في بعض المواطن الموت المعنوي أم الموت الحسي؟ وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إذن نلاحظ في النص الأول ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، ونلاحظ في النص الثاني وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إذن فهو سبحانه في النص الثاني يقول أنا قادر على هدايتك، وفي النص الأول يخوفك ويقول لك إن لم تقبل فسوف أوقعك في الضلال، كما قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني إن أنت أيها الإنسان أيها الشاب، إن أنت أقبلت على الله، طلبت الهداية منه، سلكت أسباب الهداية، ستجد أنك تزداد يوما بعد يوم هداية. وإن أنت أعرضت عن أسباب الهداية وأخذت بأسباب الضلال ووقفت مع نفسك وهواك ومزاجك، الذي سيحصل أنك ستزداد ضلالا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وفهمه والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.